للقدس اتجاهنا عزمك. الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الكرملين يقول أن الهدف من العملية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا وتحييد قدراتها العسكرية. إيران تؤكد أن المرحلة النهائية من محادثات فيينا تعتمد على قرار سياسي من الغرب. ائتلاف دولة القانون يقول أن الإطار التنسيقي سيعلن رسميا اسم تحالفه تحت قبة البرلمان العراقي الأسبوع المقبل. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن الكرملين أن الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن ذلك يشكل تهديدا للشعب الروسي. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن عدم عسكرة أوكرانيا يعني تحييد القدرات العسكرية التي نمت بشكل كبير مؤخرا في هذا البلد بفضل المشاركات النشطة للدول الأجنبية. إلى ذلك شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي خلال مكالمة هاتفية على احترام مبدأ عدم تجزئة الأمن، في إشارة إلى تمدد حلف الناتو باتجاه الشرق. اتسعت جبهة العمليات العسكرية للقوات الروسية لتمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية حسب السلطات في هذا البلد. وأشارت المصادر الأوكرانية إلى قيام الروس بأكثر من 200 هجمة منذ بدء القتال، وقالت إن بعض الجنود الروس وقعوا في الأسر، فيما لفتت إلى مقتل 70 أوكرانيا بين مدني وعسكري. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أخرجت 74 هدفا للبنى التحتية الأوكرانية العسكرية عن الخدمة، فيما أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أن كل القوات التابعة لحرس الحدود الأوكراني انسحبت من مواقعها على حدود البلدين. للمزيد بشأن العملية العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
تطورات متسارعة شهدتها الأزمة الأوكرانية بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية ضد كييف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها دمرت العديد من مراكز قيادة العمليات العسكرية الأوكرانية، وأن القوات الموالية لها دمرت العشرات من الآليات العسكرية الأوكرانية في معارك غربية لوغانسك. الوزارة أشارت في بيان إلى أن الضربات الروسية أخرجت العشرات من المنشآت العسكرية البرية الأوكرانية وأحد عشر مطارا عسكريا من الخدمة، معلنة أن حرس الحدود الأوكرانيين أخلوا كل مراكزهم على طول الحدود الروسية الأوكرانية. مصادر محلية أشارت إلى أن دخانا أسود شهد يتصاعد فوق مقر المخابرات التابعة لوزارة الدفاع وسط كييف، فيما نقلت مصادر إعلامية أمريكية عن مسؤول أوكراني قوله إنه يعتقد أن مئات الجنود الأوكرانيين قتلوا وجرحوا في ضربات جوية وهجمات صاروخية روسية خلال الساعات الماضية. من جانبها أعلنت الشرطة الأوكرانية أن روسيا نفذت أكثر من 200 هجمة منذ بدء عمليتها، والقتال مستمر في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن القصف الروسي استهدف منطقة سكنية وأدى لسقوط عدد من الضحايا. وزارة الدفاع الأوكرانية أشارت من جهتها إلى أن البلاد تتعرض لهجوم روسي من ثلاثة محاور في الشمال والجنوب والشرق، وأن الجيش الروسي يستخدم صواريخ بالستية في الهجمات، فيما ذكر حرس الحدود الأوكرانيين أن القوات الروسية تخترق حدود الدولة من منطقة كييف وتدخل معدات عسكرية عبر نقاط تفتيش. كما أعلن الجيش الأوكراني عن مقتل نحو 50 من القوات الروسية وتدمير 6 طائرات في شرقي أوكرانيا، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية جملة وتفصيلا.
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي نقطة تحول في التاريخ الأوروبي، وقال إن بلاده بذلت جهودا كبيرة لتفادي الوصول إلى هذه الأزمة. بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن روسيا تشن هجوما على القارة الأوروبية، مضيفا أن بلاده ستفرض حزمة ضخمة من العقوبات ضد روسيا. من جهتها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن دول القارة ستحاسب روسيا على ما فعلته لقاء مساسها بسلامة أراضي أوكرانيا، وقالت إن الرد الأوروبي سيكون قويا وموحدا. للمزيد بشأن ردود الأفعال إزاء العملية العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
تتوالى ردود الفعل الدولية على إعلان روسيا إطلاق عملية عسكرية في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، حيث هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده وحلفائها سيردون بطريقة حاسمة وموحدة على ما وصفه بالهجوم الروسي غير المبرر، محملا موسكو وحدها مسؤولية الموت والدمار الذي سيحدثه الهجوم على أوكرانيا. بايدن أطلع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي على خطوات بلاده لحشد الإدانة الدولية للهجوم الروسي، مؤكدا أن الولايات المتحدة وحلفائها سيفرضون عقوبات صارمة على روسيا وسيواصلون تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا، دعم لن يشمل إرسال قوات مسلحة إلى أوكرانيا بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي التي نفت بشكل قاطع خوض حرب مع روسيا تحت أي ظرف من الظروف. من جهته اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار طريق الدماء بشن هجوم على أوكرانيا، فيما دعا المستشار الألماني أولاف شولت روسيا إلى وقف عملها العسكري على الفور، واصفا الهجوم الروسي على أوكرانيا بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي. أما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فقد أكد أن أفعال روسيا ستقابل بعقوبات وخيمة وأن أوتاوا ستتخذ إجراءات إضافية لوقف العدوان، كما نددت فرنسا بما أسمته ازدراء موسكو للأمم المتحدة. وبينما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينس ستولتنبرغ من أن الهجوم الروسي يعرض أرواح المدنيين للخطر، تعهد الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤوليه بمحاسبة الكريملين. وفيما تتعالى أصوات الإدانات الغربية، دعا ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى التحلي بضبط النفس وتجنب المزيد من تصعيد التوتر، مؤكدا أن باب الحل السلمي للمشكلة الأوكرانية لم يغلق بالكامل.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن توسع الناتو تهديد جاد لأمن واستقرار الدول المستقلة، معرباً عن أمله بأن تصب الأحداث الجارية في مصلحة الشعوب والمنطقة. بدوره قال بوتين أن الوضع الراهن رد مشروع على عقود من خرق الاتفاقيات الأمنية ومحاولات الغرب للمساس بأمن روسيا. وبشأن مفاوضات فيينا، أكد رئيسي سعي طهران لتحقيق اتفاق مستديم مبني على تقديم ضمان موثوق وإنهاء المزاعم السياسية والإلغاء الحقيقي لإجراءات الحظر، فيما أشاد بوتين بتعاون إيران النشط مع الوكالة الذرية. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن جذور الأزمة الأوكرانية تعود إلى الإجراءات الاستفزازية للناتو، مؤكدا أن إيران ترفض اللجوء إلى الحرب لحل النزاعات. وأكد أمير عبد اللهيان ضرورة وقف إطلاق النار وتكثيف الجهود باتجاه حل سياسي ديمقراطي للأزمة الأوكرانية. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن طهران تتابع بقلق عميق التطورات في أوكرانيا بسبب استمرار الإجراءات الاستفزازية من قبل الناتو بقيادة أمريكا، فيما لفت إلى أن سفارة إيران لدى كييف تقوم بتوفير الممرات والقنوات اللازمة لخروج الرعايا الإيرانيين. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني أن المرحلة النهائية من محادثات فيينا لن تتحقق دون قرار سياسي من الغرب بشأن القضايا المتبقية الضرورية لتحقيق التوازن في الاتفاق. وقال شمخاني في تغريدة إنه من الممكن التوصل لاتفاق جيد بسبب التقدم الكبير في المفاوضات والذي يرجع أساسا إلى مبادرات إيران. بدوره أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني أن إنهاء محادثات فيينا لرفع الحظر يعتبر تعتمد على قرارات محددة يتخذها الغرب في غضون أيام، مؤكدا أن الخطوة النهائية تتطلب اليقظة وثباتا أقوى ومزيدا من الإبداع ونهجا متوازنا. حول مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي غير الشرعي على إيران، نتابع التقرير التالي.
تطورات كبيرة ومتسارعة تشهدها محادثات إلغاء الحظر الأمريكي عن إيران. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروس كمالوندي وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا بهدف إجراء مشاورات تقنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث من المقرر أن يشارك في الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال عبر تغريدة أن التوصل لاتفاق جيد نتيجة التطورات الحاصلة في المحادثات أمر ممكن، وشدد على أن كل شيء مرتبط باتخاذ الغرب قرارات سياسية لحل قضايا مهمة ما تزال عالقة، مهمة للغاية لأنها تجعل الاتفاق متوازنا. من جهته أكد رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كاني عبر تغريدة أخرى أنه على الرغم من قطع أشواط كبيرة فيما يخص إلغاء الحظر إلا أنه لا توجد ضمانات بإتمام الأمر، وأضاف أن التوصل إلى نتيجة نهائية يستدعي اليقظة والثبات والإبداع، وأكد أن هناك قرارات محددة يجب على الأطراف الغربية اتخاذها. وفي الإطار تؤكد المصادر الإيرانية أنه على الرغم من تناقص عدد النقاط الخلافية إلا أنه في حال عدم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية فإنه لن يكون هناك أي اتفاق، نظرا إلى أن صناع القرار الإيرانيين يرفضون الحلول الترقيعية والمنقوصة، وأن الحديث عن توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى فيينا قبل التوصل إلى اتفاق أمر يفتقر إلى المصداقية. وتشير تسريبات الكواليس إلى أن العمل جار على أن يتمتع الاتفاق المقبل بمزايا أكبر عن اتفاق عام 2015 خاصة، وأنه سيمنح إيران إمكانية الحفاظ على البنى التحتية للبرنامج النووي السلمي، وهي بنى تتيح لطهران اتخاذ إجراءات نووية في حال نقض الطرف الآخر لتعهداته. وعلى الجانب الآخر تتواصل جهود كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية للتشويش على التوجه الدولي لإنهاء أزمة إجراءات الحظر الأحادية، حيث يضغط كبار مسؤولي الكيان بشكل علني على الإدارة الأمريكية الحالية لمجرد طرح فكرة تقديم تنازلات بهدف التوصل إلى اتفاق.
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن إن الإطار التنسيقي سيعلن اسم تحالفه تحت قبة البرلمان العراقي الأسبوع المقبل، والذي سيتألف من 88 نائبة. وأضاف حسن أن التحالف سيكون بزعامة نور المالكي وتحت عنوان تحالف الثبات الوطني، فيما سيترأسه عطوان العطواني. على صعيد آخر، التقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي سفراء روسيا وإيران وسوريا، حيث تم استعراض الوضع على الحدود العراقية السورية وآخر المستجدات الأمنية بالمنطقة، فيما أكد الأعرجي أن التعاون والعمل المشترك مع هذه الدول أثمر عن توجيه ضربات قوية للإرهاب. مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الاحتلال الأمريكي يدخل رتل آليات محملا بالأسلحة والإمدادات اللوجستية من العراق إلى سوريا. عدد من القطاعات والمرافق الخدمية في اليمن تعلن توقف بعض خدماتها بسبب استمرار أزمة المشتقات النفطية. القضاة التونسيون ينفذون وقفة احتجاجية أمام محكمة التعقيب رفضا للمرسوم الرئاسي. وإلى التفاصيل، أدخل الاحتلال الأمريكي رتل آليات محملا بالأسلحة والإمدادات اللوجستية من الأراضي العراقية إلى السورية لدعم قواعده بمنطقة الجزيرة السورية. وقالت مصادر سورية أن الرتل الذي كانت ترافقه سيارتا دفع رباعي مزودتان برشاشات تابعة لميليشيا قصد ضم 23 آلية وخمسة صهاريج فارغة، تمهيدا لسرقة دفعة جديدة من النفط السوري، وذلك عبر معبر الوليد غير الشرعي. في غضون ذلك، نقل صحيفة الاندبندنت أن سكان مدينة دير الزور السورية تلقوا رسائل تهديد من جماعة داعش الوهابية، متوقعة أن التنظيم يستعد ربما لتنفيذ ضربات. باركت حركة حماس الأسيرين مقداد القواسمي وهشام أبو هواش بالحرية من سجون الاحتلال بعد خوضهما معركة بطولية بإمعائهم الخاوية سجلوا فيها نصرا واضحا على السجان. وأكدت حماس أن قضية الأسرى ستظل دائما على رأس أولويات المقاومة. بدورها أشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى تصاعد الهجمة الإسرائيلية ضد المقدسيين، وأكدت أن أهالي القدس ليسوا وحدهم بهذه المعركة، وهم جزء من أمة مستعدة للتضحية. هذا وقد هاجم مقاومون فلسطينيون فجر اليوم نقطة عسكرية للاحتلال برام الله في عملية تعتبر السابعة من نوعها خلال أقل من شهر. أصدرت الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل BDS بيانا أكدت فيه مقاطعتها للمؤسسات الأكاديمية الصهيونية المتواطئة مع سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. وتعهد بيان الحركة الذي وقعه 220 أستاذا ومحاضرا من 14 دولة في أمريكا اللاتينية بالامتناع عن المشاركة في أي تعاون أو تبادل أكاديمي مع المؤسسات الأكاديمية للاحتلال. وفي السياق ذاته قال فابيو بوسكو الناشط في الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل فرع البرازيل أن انضمام كل هؤلاء الأكاديميين إلى مقاطع إسرائيل أمر حاسم لفضح جرائمها على مدى عقود. دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون الأمم المتحدة إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف خروقاته ضد لبنان، وأكد أن هذه الخروق المتكررة هي موضع إدانة من اللبنانيين. وخلال استقباله قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، شدد الرئيس عون على تمسك لبنان بحقوقه وسيادته الكاملة برا وبحرا وجوا، وكذلك التزامه بالمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجنوب. أعلن عدد من القطاعات والمرافق الخدمية في اليمن توقف بعض خدماتها بسبب استمرار أزمة المشتقات النفطية، حيث تعيش المدن اليمنية منذ أسابيع أزمة وقود خانقة بدت في الأيام الأخيرة أكثر اشتدادا. المزيد في التقرير التالي.
المشهد ذاته منذ أسابيع تعيشه المدن اليمنية جراء أزمة الوقود الخانقة، أزمة بدت في الأيام الأخيرة أكثر اشتدادا، ووصل الأمر إلى إعلان عدد من القطاعات الحيوية والخدمية أنها باتت مهددة بالتوقف والشلل التام جراء استمرار الأزمة واقتراب نفاد مخزون وقودها، في وقت لا بوادر لانفراج وشيك للأزمة بحسب المعنيين، مع استمرار التحالف السعودي الإماراتي في تشديد حصاره ومنع دخول السفن النفطية.
منع دخول مشتقات النفط عبر ميناء الحديدة هو يعد جريمة من جرائم العدوان، هذه تعتبر جريمة وتعد كذلك جريمة ضد الإنسانية. هي أثرت بشكل كبير جدا على كثير من مناحي الحياة العامة للمواطنين.
القطاع الصحي على رأس القطاعات المتضررة بسبب شحة المشتقات النفطية، إذ أعلنت الجهات المعنية حالة الطوارئ القصوى وتراجع خدمات المشافي بنسبة 50% وإغلاق بعضها، مؤكدة أن استمرار توقف وصول المشتقات النفطية سيؤدي إلى عجز تام عن تقديم الخدمات الطبية ومضاعفة معاناة آلاف المرضى.
تناقص الخطر يدق كل المستشفيات والمراكز الصحية والمجمعات الطبية نتيجة القرصنة البحرية للمشتقات النفطية، رغم حصول تلك السفن النفط على كل التصاريح الأممية.
التداعيات والآثار الناجمة عن استمرار أزمة الوقود انعكست كذلك على عدد من القطاعات والمرافق الخدمية، ومنها الكهرباء والزراعة والمياه والصناعة والاتصالات والنقل وغيرها. فالتحذيرات من المعنيين تأتي أن الأيام القادمة قد تشهد توقف آلاف وسائل النقل وتضرر القطاعات الإنتاجية وارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الأساسية.
نفذ القضاة التونسيون وقفة احتجاجية أمام محكمة التعقيب رفضا للمرسوم الرئاسي الذي تم بمقتضاه إرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء محل المجلس الأعلى المنحل. ودعا القضاة خلال وقفتهم زملائهم المعينين بالمجلس المؤقت إلى رفض التعيين، معتبرين أن القضاء أصبح محاصرا من السلطة التنفيذية. في المقابل يمضي الرئيس التونسي قيس سعيد في تنفيذ رؤيته الخاصة بإصلاح القضاء متجاهلا الاحتجاجات الداخلية والانتقادات الخارجية. وقال سعيد: سنعمل على تطهير البلاد وتطهير القضاء، متهما القضاة بترك روح القوانين والتعلل بالأشكال التي وضعوها على حد قوله. تفاصيل أوفاء عن الشأن التونسي في سياق التقرير التالي.
بدعوة من جمعية القضاة التونسيين توفد عدد من القضاة أمام محكمة التعقيب أين يقع مكتب الرئيس الجديد للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي تم إرساؤه مؤخرا عبر مرسوم رئاسي. القضاة دعوا زملائهم المعينين بالمجلس المؤقت إلى رفض التعيين به، معتبرين أن القضاء أصبح محاصرا من السلطة التنفيذية.
القضاة في حصار، وهذا توصيف حقيقي لما يجري في مختلف المحاكم. القضاء العدلي في قبضة وزير العدل، والقضاء المالي والقضاء الإداري هو في قبضة رئيس الحكومة، وجميع هؤلاء في قبضة رئيس الجمهورية.
فيما تتحرك جمعية القضاة منفردة لمعارضة قرارات الرئيس قيس سعيد في غياب أي موقف رسمي معلن من نقابة القضاة، الهيكل التنظيمي القوي داخل المنظومة القضائية. قال سياسيون إن إجراءات سعيد لن تؤدي إلى إنهاء الفساد في القضاء في ظل تغييب القضاة عن محاولات الإصلاح.
القضاء فيه فساد ومنذ عشرات السنين، وليس بجرة قلم أو بحل المجلس الأعلى للقضاء سيتم إصلاح القضاء. القضاة هم أدرى وأعلم بمعناتها واقع المجال متاعهم، وبالتالي هم الأقدر على إصلاح القضاء، وهم يعرفوا من هو القاضي الفاسد ومن هو القاضي الصالح.
في المقابل يمضي الرئيس قيس سعيد في تنفيذ رؤيته الخاصة بإصلاح القضاء غير عابئ بالضغوط الخارجية ولا بالاحتجاجات التي يقودها جزء من القضاة وجهات سياسية معارضة لتوجهاته.
سنعمل على تطهير البلاد وتطهير القضاء. قالوا إن هناك مس بمبدأ تفريق السلط، تركوا الروح وتعللوا بالقوانين وبالأشكال التي وضعوها وبالإجراءات التي تم الاختيار عليها لوضع الأقفال على أي عمل وطني.
تحتدم المواجهة بين رئيس قيس سعيد وجزء من القضاة في وقت تحتد فيه الأزمة الاقتصادية منذرة بأزمة اجتماعية وشيكة.
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشغا عن تقديم التشكيلة الحكومية الجديدة إلى مجلس النواب. وقال المكتب في بيان أن التشكيلة الجديدة جاءت بعد مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية في ليبيا والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية. ولم يصدر تعليق فوري من رئيس الوزراء الليبي الحالي عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض قرار تكليف باشغا بتشكيل الحكومة، فيما دعا مجلس النواب طبرق أعضائه لحضور جلسة رسمية الاثنين المقبل. طالب خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان آداما ديانج السلطات السودانية بمراجعة تعاملها مع المتظاهرين المناهضين للحكم العسكري. وقال ديانج في ختام زيارته للسودان أن إطلاق الرصاص الحي على الناس يعد انتهاكا كبيرا لحقوق الإنسان، داعيا إلى تحقيق مستقل ومهني حول أعمال العنف ضد المتظاهرين منذ بدء الانقلاب العسكري. وبالتزامن مع ذلك خرجت تظاهرات باتجاه القصر الرئاسي بوسط الخرطوم رفضا للسلطة العسكرية وللمطالبة بالحكم المدني، إلا أن الشرطة السودانية قابلتها بالغاز المسيل للدموع لتفريقها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الكرملين يقول أن الهدف من العملية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا وتحييد قدراتها العسكرية. إيران تؤكد أن المرحلة النهائية من محادثات فيينا تعتمد على قرار سياسي من الغرب. ائتلاف دولة القانون يقول أن الإطار التنسيقي سيعلن رسميا اسم تحالفه تحت قبة البرلمان العراقي الأسبوع المقبل. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي، ولم أحترس فيه من تزييني عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، وليج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أهديت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهلي توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها. أنت هب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخص إم زلفة لديك، فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم الرأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيق يا شفيق
يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له،
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له، يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيق يا شفيق يا شفيق من لا شفيق له، يا رفيق من لا رفيق له،
يا مغيث من لا مغيث له،
يا دليل من
لا دليل له.
يا أنيس من لا أنيس له.
يا راحم من لا
يا حبيب من لا حبيب.